أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه خاتمة معارج القبول، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة في جميع أعمالنا وأعمالنا، وهي أيضا خاتمة الأسبوع، وغدا الجمعة وبعد غد يوم عرفة، وفيه شغل، وبعده العيد، وأسبوع العيد يعني فيه شغل أيضا، فيكون السبت القادم إن شاء الله الذي هو ليس غد. ترتب حالك إن شاء الله السبت القادم يكون نبدأ بمراجعة الحج، ثم نكمل في السبت القادم. طبعا لو بعد الحج هيكون فيه برضو معارج القبور، وحل الطلب العلم من ليس عنده يجتهد في أن تكون عنده، حتى إذا بدأنا نكون جاهزين إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي اقتضاه، يعني حالة كونه موافق بالنص وليس بالرأي. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني جمع الله تعالى بين الشرطين، شرطي القبول في هذه الآية، ونظائر هذا كثيرة معروفة. والمقصود أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والإخلاص إرادة وجه الله عز وجل، والمتابعة إصابة السنة. ولهذا قال: فيه إصابة يعني المتابعة وإخلاص مع. شرط قبول هو اللي أشكل عليكم أنها متشكلة غلط. إحنا قلنا مرارا أن التشكيل عامة التشكيل يعني أكثر لا يكون صوابا، فدع عنك إحنا حاطين قواميس أمامنا ليه؟ عشان إذا أشكل عليك تراجع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا. وذكر الفصل الأول في وجوب طاعة الله ورسوله، وأطال النفس في ذكر النصوص من كتاب الله عز وجل في هذا، وهذا كله ظاهر. ثم سنى ببعض الأحاديث المشهورة كحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، بعده بحديثين: يا معشر القراء استقيموا، وله يعني وللبخاري: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء دائما تذكر على أهل القرآن، وذلك أن أهل القرآن أو أهل العلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم القراء، أكثر الناس قرآنا هو أكثرهم علما، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لأم القوم أقرأهم. ولم يرد إشكالية كون واحد يحسن القراءة وهو أقل حفظا، واحد يحسن الحفظ هو أضعف قراءة، لم ترد هذه أبدا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثرهم حفظا لابد أن يكون أحسنهم قراءة، وغالبا هو أيضا أكثرهم علما ونحو ذلك. على كل حال، جملة الأحاديث هذه مأخوذة من كتاب الاعتصام البخاري، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ المصنف منه جملة من الأحاديث سردا جاء بها هنا. منها قوله: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء يعني أطلب النجاء أو النجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. الحديث واضح، وفيه هذا المثل الواضح أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن تخلف عن ذلك فقد هلك. وذكر أيضا في جملة ما ذكر من الأحاديث مثلا آخر، قال في المسند في أول الصفحة 16: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم. انتبه للمثل، صراط المستقيم. وعلى جنبتيه سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب سطور، وداع يقول ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحها، فإنك إن تفتحه تلجه. قال فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. لو تأملت المثل لوجدته يعني غاية في الدقة والعجب. وفيه أن هذه الأبواب التي هي المحارم إذا فتحت فالإنسان لا يملك نفسه. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. من الذي يقول له هذا؟ واعظ الله في قلبه. هذا الذي يستمد من الداعي الأول الذي هو كتاب الله الذي هو على رأس هذا الصراط. طيب، واستطرد المصنف في ذكر جملة أخرى لغير البخاري في نفس الباب والمعنى واضح. قال الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم، يعني هذا من جملة متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، ومن جملة التمسك بالكتاب والسنة التي هي عنوان الخاتمة. في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. كأن المصنف أيضا يقول لك خلاص ذاكرت الكتاب وحفظت المتن وجمعت هذه النصوص، احذر بقى أنك يعني تبالغ وتقول أقول وبالله التوفيق وتسمح لنفسك بالفتوى نعم. وذكر جملة من النصوص في هذا، منها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنها قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وهكذا ذكر جملة من النصوص في هذا المعنى من كتاب الله. وذكر من الأحاديث أيضا جملة من النصوص كلها يدور حول توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب، وكأنه يريد أن يقول لك إذا كان ليس متوقف عن الجواب ولا يستنكف ولا يتحرج فأنت من باب أولى. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا يتوقف يسأل عن الروح فلا يجيب حتى ينزل فتوى من السماء، وكذلك يسأل في مواطن أخرى ذكرها سردا كآية الميراث و الملاعنة ونحو ذلك. ثم قالوا على هذا ترجم البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس. فإذا كان يسأل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل عليه الوحي يقول لا أدري ولا يجيب، فأنت إذا لم يكن عندك وحي مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت كذلك تتوقف ولا تقف ما ليس لك به علم. وذكر جملة من الأحاديث في هذا، منها حديث سهل المشهور يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتوني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. حديث في غزوة الصلح الحديبية معروف في السيرة مرة معنا الشروط التي أخذها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو جندل يرصف في قيوده وكان قد أسلم وهرب من المشركين، فطالبه المشركون بأن يرد على مقتضى العقد الذي كان بينهم فتركه لهم فأخذه المشركون. فجعل أبو جندل يقول أيها الناس تردونني مع المشركين فيفتنونني، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرده وفاء بالعهد. سهل بن حنيف يقول لو أستطيع أن أرد أمرا ليس لرددته، لأن هذا يخالف الرأي الذي يراه، يخالف العقل الذي يفكر فيه. لكن لا شك أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعقود أولى، وقد ترتب على هذا أن سماه الله تعالى فتحا صلح الحديبية. ثم ذكر أثرا بعده أثر طويل من كلام معاذ رضي الله عنه، وفيه في آخر سطر: واحذروا أو أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، هذا قد يشكل. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. إذا كان هذا قد يرد منه وهذا قد يرد منه، فربما يعني توقف الإنسان في كل ما يقوله الحكيم وقد يقبل أي شيء يقوله المنافق، هذا وجه الاشتباه. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يسليك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. أجاب حذيفة رضي الله عنه بأن هذا لا يشكل، اجتنب زيغة الحكيم، بمعنى أن الأصل في الحكيم مقصود به العالم، عالم السنة وعالم الهدى، الأصل أن كلامه مقبول، لكن كيف تعرف زيغته؟ زيغته التي يخالف فيها الناس. إذا أشكل عليك ورأيته جاء بكلام لم يأتي أحد به، فهذا مما يشكك فيه، هذا يشبه زيغة الحكيم، وهذا يعيننا على فهم كثير من المناهج الجديدة والأفكار الجديدة التي كثيرا ما تطلع وتظهر فجأة. هذا من زيغة، أحسن الأحوال أن تكون من زيغة الحكيم، لو قل لو كان يعني الذي أتى بها عليه أثر من علم، تقول: أين أهل العلم من هذا الكلام؟ أين كان أهل العلم قبل أن يأتي فلان بهذا الكلام؟ أحسن الأحوال أن هذا حكيم وغير متهم، فنقول لكن هذه زلته وهذه زيغته، فلا نأخذها منه مع إحسان الظن به. وكذلك الأخرى، أن المنافق قد يقول كلمة الحق فإن على الحق نورا، المنافق كلامه مردود كله، لكن ربما قال شيئا يوافق النصوص ويوافق القواعد ولا قواعد الشريعة ولا يرد، صدقك وهو كذوب، ما في أحد شر ما الشيطان مرة قال كلمة طلعت صح. فمثل هذا الذي قصده حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر بعده أثر عمر بن عبد العزيز أيضا الطويل في جواب مسألة القدر، قال في أثناء كلامه: أما في خلاف، بعد الكلام ده خمس سطور، قال: أما في خلاف من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. كلام عمر بن عبد العزيز هنا أشبه بكلام حذيفة، نفس الباب، بعد ما قال: أما بعد أوصيك بتقوى الله، ووصى بالسنة، قال: أما في خلاف من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، يعني إذا ظهر كلام أشبه بهذه المعاني، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، مش وقعوا، وقفوا وببصر نافذ كفوا، وأيضا تصح كفوا، ولهم هذه لم القصر، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله ورغب بنفسه عنهم. هذا كلام أشبه بكلام حذيفة، والمقصود منه أن الإنسان خصوصا في أزمنة الفتن والاختلافات ماذا يفعل؟ يلزم غرز الراسخين من أهل العلم، ويبتعد عن الهيشات التي تقدمت معنا مرارا في الحلية، يبتعد عن الكلام الجديد والكلام الذي تفرد به قائله، ويلزم غرز أهل العلم، ينظر في زمانه وفي غير زمانه من هم الأسباب الذين انتهى إليهم فهم السنة وعرفوا بالقبول الحسن، ماذا يقولون في هذا الكلام. أما أن يأتي كل وقت يخرج أحد بقول ارتآه فنرى له وجاهة فنعمل به، هو هذا الكلام الذي تواتر السلف على رفضه ورده. طيب، قال الفصل الثالث: في عظم اسم من أحدث في الدين ما ليس منه، يعني التحذير من البدع. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأنهم ابتدعوا لهم هذا، قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا نفس البدء. وذكر جملة من الأحاديث: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، حديث في الصحيح. وذكر جملة من الأحاديث، ومن الحديث المشهور أيضا حديث الحوض: لا يردن على الحوض رجال، أو لا يردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني، فلا أقولن ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الشاهد ما أحدث بعدك. فالمحدثات والبدع من أكبر أسباب صد العبد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في آخر الصفحة: جاء ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. هذا حيث أشهر حديث في هذا الباب وأقواه دلالة. فرأى سوء حالهم، يعني من الفقر، فحس الناس على الصدقة فأبطأوا حتى رؤية في وجهه، يعني الوجد والغضب. ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها أو فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، أو ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. الحديث. قال بعد هذا رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين، طبعا مكتوبة من غير مكتوبة ألف لام، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، المين الشك، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما الوحيين قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام فحدث العقل. والكلام واضح، يعني كل شيء يخالف الوحيين من الكتاب والسنة فإنه رد، يعني مردود بغير شك، بغير مين، يعني بغير شك. والنصوص هذا معروفة: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وذكر جملة من الآيات هذا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن أحسن دينا أفغير دين الله يبغون، إلى آخر ما ذكر من الآيات. ومن الأحاديث أيضا الأحاديث المشهورة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الافتراق المعروف، افتراق الفرق إلى 73 فرقة هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم عقد فصلا في البدع وأقسامها وأنواعها من حيث التكفير وعدمه، وهذا الفصل مهم. قال رحمه الله: اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حسن. ولا يشكر على هذا قول عمر: نعمة البدعة هذا، فإن عمر قال نعمة البدعة، إن هذا العام يحتجون يقول في بدعة حسنة وبدعة، بل قال بهذا بعض أهل العلم على سبيل الخطأ من المتأخرين، من مقلدة المتأخرين، قالوا نعمة البدعة إذا هناك بدعة حسنة، لأن عمر أثنى على نوع من أنواع البدعة. لكن الصحيح ما قاله المصنف هنا أن البدعة كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. وإذا تعارض نص صريح ظاهر الدلالة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ونص محتمل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقول عمر نعمة البدعة، وجب أن يحمل كلام عمر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل كلام النبي على كلام عمر صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يحمل كلام غير النبي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي هو الأصل، كلام النبي هو الأصل في هذا. وحينئذ فلا إشكال أصلا، لأن قول عمر نعمة البدعة المقصود البدعة بمعنى اللغة، البدعة اللغوية، يعني الشيء الذي كان بعد أن لم يكن. قول عمر نعمة البدعة هذه متى قال هذا؟ صلاة التراويح، لما اجتمع الناس على صلاة التراويح، وكانوا قبل هذا لا يجتمعون في زمان أبي بكر وشطر من زمان عمر، لكن أصل المسألة الاجتماع على التراويح سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه امتنع عنه خشية أن يفرض، صلى وصلى بصلاته قوم، وفي اليوم الثاني ازداد الناس، وفي اليوم الثالث ضج المسجد، وكل هذا يدل على مشروعية صلاة التراويح جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا في اليوم الذي بعده وضج المسجد بالناس ليخرج لم يخرج. فلما أصبح قال إني خشيت قد علمت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليك. ففهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يحبذ الاجتماع على التراويح وأنه سن هذا وفعله، إلا أنه خشي لما كسر الناس إن فعل هذا أن يفرض عليه. فلما مات وانقطع الوحي صلى الله عليه وسلم رأى عمر اجتماع الناس حول أبي فقال نعمة البدعة هذه. فعمر قصد البدعة اللغوية وليس الشرعية، لأن اجتماع الناس حول أبي كان بعد أن انقطع زمانا، فأصله مشروع ولكن قصد عمر البدعة بمعنى الشيء الذي كان بعد أن لم يقع. فعمر قصد البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. أما البدعة الشرعية فهي ظاهرة وصريحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل وكل من ألفاظ العموم كل بدعة ضلالة. ولهذا المصنف هنا مشى على هذا القول، وهو القول الذي عليه عامة أهل العلم، هو القول الصحيح. قال: البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة ما شرع أو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فسر البدعة بقوله كل عمل ليس عليه أمرنا. ووصف الطائفة الناجية بقوله هم الجماعة أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة وغير مكفرة. البدع نوعين: مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض. واحد جحد فرض كالصلاة أو الصوم أو نحوهما، أو فرض ما لم يفرض، واحد ألزم الناس بشيء لم يلزم الله عز وجل وقال يجب عليكم أن تصلوا كل يوم الساعة 6:30 إلى 5 عدد كذا من الركعات، هذا فرض شيء لم يفرض، فهذا هذه بدعة وهذه بدعة مكفرة. أو إحلال محرم وهذا ظاهر، أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب، هذا رد لما علم قطعا من كتاب الله ولما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. تقدم معنا كلام الجهمية، وأن الجهمية يعبدون عدما، يقولون إن إلههم هذا الهواء، لا يثبتون له أن له سمعا ولا بصرا ولا حياة ولا يدا ولا كلاما ولا نحو ذلك. والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، والله يقول وكلم الله موسى تكليما. وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلق. إذن هذا نوع من البدعة المكفرة، من قال بشيء من هذا فإنه قد جاء ببدعة مكفرة. لكن انظر تكملة الكلام، قال: ولكن هؤلاء، يعني الذين جاءوا بهذا الكلام، منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. ولهذا لم يتردد أهل الحكم والسياسة في تلك الأزمنة من قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري وغير هؤلاء من المبتدعة بدعة المكفرة، وهم يعلمون أن هؤلاء قصدوا وقد أقيمت عليهم الحجة. قال: وآخرون مغرورون ملبس عليهم. فهؤلاء إنما يحكموا بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. إذن حتى لا يستعجل أحد، حتى في البدع المكفرة لا يستعجل أحد ولا يكفر صاحبها إلا بعد إيه؟ بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع. احفظ الكلمتين دول. فالجهل بن صفوان لما قتلوا سلم بن الأحوذ، أو الجعد بن درهم لما قتلوا خالد بن عبد الله القسري، استوفى الشروط وانتفت عنه وانع الجهل من خلال المناظرات التي قيمت معه، ولهذا لم يتردد في قتله. لكن واحد قال بكلامه وهو ونحن نرى من طريقته ومن كلامه انه لا يدري ما يقول، ولو قلنا له مقتضى كلامك كذا وكذا 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 ولازمه كذا وكذا قال لا انا لا اقصد هذا. اما الجهم لما قيل له مقتضى كلامك كذا وكذا قال ايوه هو كذا، قال انا اعبد هذا الهوى، قال ما كان اظرف محمدا حين قال كذا وكذا، يعني يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو وجدت سبيلا الى ان احكها لحككته، لآية من آيات الصفات، يبقى هذا كلام ظاهر. بينما واحد تاني لو قيل له أنت تقصد كذا قال لا أنا ما أقصد هذا، أنا فهمت أو أنا فهمي كذا وكذا وكذا. إذا قضية البدعة المكفرة لا بد، بدعة مكفرة كلام عام، لكن لا يكفر صاحبها إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. على كل حال هذا القسم الأول البدعة المكفرة. عندنا قسم ثاني، قال والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة. يبقى المناسبة بقى كان جماعة يقول أبو حنيفة كافر، هيطلع أبو حنيفة كافر على الكلام ده؟ فقد باء بها أحدهما. نعم. والقسم الثاني البدع، ثم لو كان أبو حنيفة كافر يبقى هذه الأمة حمير كلهم على طريقة هؤلاء، لأن كيف يكون رجل كافر ويكون له هذا القبول في الأمة ويكتب له هذا الحضور؟ وإلى اليوم وربما إلى ما بعد اليوم أكثر المسلمين من أهل الأرض يتبعون طريقته. تعرف هذا هذا إلى اليوم أكثر، يعني لو قلنا مش أكثر يعني أكثر من ثلاث أرباع المسلمين أحناف. تعرف هذا لو تعرف ثلاث أرباع المسلمين أحناف، فكيف أقر الله تعالى شيئا كهذا؟ أبو حنيفة ما قد عرفتم من الذي يقولونه. بينما العدد من البدع وأهلها معروفون، من الذي أي قدر الجهد صفوان في الإسلام وأي قدر الجعد الضرب، إلا أنهم يعني ملعونون على كل لسان وفي كل أمة. فالذي يسوي أبو حنيفة لأنسان هؤلاء الله يتولى على كل حال يوم القيامة. والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدع المروانية، بدع غير المكفرة، ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله. وضرب مثلا هذا البدع المروانية عن النسبة إلى مروان بن الحكم التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقرهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيره بعض الصلوات إلى أواخر أوقاته وهو يعرف أن الأصل الصلاة في وقته لكن تهاون وتكاسل، وتقديمه من الخطبة قبل صلاة العيد، هو يعلم أنه كان يجعل الخطبة بعد الصلاة لكن هو تأول، قال والله الناس لو صلينا الأول الناس هيمشوا مش يسمعوا، فإحنا نقدم الخطبة حتى يعني يسمعوا الخطبة رغما عنهم لأنهم ينتظرون الصلاة. بدعة صحيح لكن ليست مكفرة. وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة بدل ما يخطب هو واقف خطب هو جالس وغيرها. نعم. إلى أن قال وله عن ثابت البناني يعني في الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال أنس، وذكر أيضا حديث لا أعرف شيئا كنت أعهده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قلت يا أبا حمزة الصلاة يعني ولا تعرف الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، يعني حتى الصلاة تأخرت عن وقتها يأخذ صلاة العصر. نعم. وذكر أيضا حديثا آخر لأنس في نفس الباب، ثم حديث أبي سعيد وهو يجمع هذا الكثير من البدع المروانية في آخر 30. وروى أحمد وأبو داود بن ماجه عن أبي سعيد قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، دول كم حاجة مع بعض، فقال رجل أو فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، فقال أبو سعيد من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني من الإنكار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإلا فبقلبه، الحديث المعروف. نعم. طيب، وذكر أيضا في شأن بعض البدع المروانية شيئا من هذا. فالحاصل أن البدع منها ما يكفر صاحبه ومنها ما لا يكفر صاحبه. وأما البدع المكفرة فإنها مع كونها مكفرة لا يكفر عين فاعلها إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ثم عقد فصلا آخر في قال ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. وذكر أن بدعة العبادات قسمان، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، يعني بدع في العبادة مخترعة، القسم الأول، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف يتعبدون بهذا. يقول لك أنا لما بسمع نوع معين من أنواع اللي يحصل لي كده تجلي وتحلي وتخلي على نفس ال، يقول لك لا إذن الكلام ده كلام كويس. وذلك يقول في الموالد دايما يصطحبون معهم آلات ال يبدأ بقى يعمل هو بس، وحتى في الحضرة أول ما يعمل كده هي الخطة دي لها سر عجيب ما تعرفش تلاقي الدنيا كلها ولعت. لا، هذا كله لا شك من البدع التي لم يأذن الله به وهي في العبادات. قسم الثاني في بدع العبادات التعبد، ده أخطر التعبد، لأن الأول واضح أي واحد زي ما أنت ضحكت منه أي واحد يضحك منه، لأنه واضح إن هو يعني تخريف ودجل، وصاحبه لو أراد أن يستدل له لما عرف فماذا يفعل؟ يقول لك هذا شيء أنت لا تعرفه، يسمون عندهم الذوق، يقول لك هذا ذوق أنت لم تصل إليه، ما أنت مسكين ما تعرفش. لا، فخلص عشان يخرج من لأن هو ما يعرفش يستدل له بحاجة، لأنه مش أصل في الشر. الثانية أخطر، لأنه يستدل يقول لك وقد روى البخاري رحمه الله، وكلام برضه غلط، بس دي أشد. النوع الثاني في بدع العبادات التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. يبقى عندنا شيء الأصل مشروع لكن يستخدمه على غير وجه، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. إذا قصد كشف الوجه، إذا قصد كشف الرأس في غير الحج بنية العبادة، وإلا قد يفعله من غير نية زي ما أنت بتصلي أحيانا حاسس الرأس، الأمر في هذا طبعا الأصل غطاء الرأس مشروع وينبغي أن يكون لك أي غطاء رأس، هكذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أو الكشف ليس فيه إشكال. فلو أن رجل كشفه بقصد التعبد وأن صلاة بالكشف أحسن من صلاة بغير كشف، هذا معنى قصد التعبد، هذا يكون بدعة. ولهذا ينهى عن كشف الجماعة الكفار بيحيوا بكشف الرأس قبعة، بيجي حي واحد يعمل له كده بيكشف الله، والتحية دي من أنواع التدين، فلا يجوز مشابهتهم في هذا، لا لبس قبعتهم ولا خلعوها ولا، وهذا من أدلة أن ينبغي أن احنا يكون عندنا غطاء رأس من غير بقى تشدد عمامة معينة ولا مكورة ولا غطرة ولا أي حاجة، ده الثابت أصل اللي هذا يختلف باختلاف البيئة على كل حال. قال وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك. وفي الصحيح عن أنس حديث إن الله لا غني عن تعذيب هذا نفسه، الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين ابنيه، وذكر جملة الحديث في هذا الباب من حديث أبو إسرائيل المشهور نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، دي كلها أشياء ليس فيها حرج شرعا، لكن هو استعملها فيما فيه حرج شرعا، لأنه استعمل على وجه العبادة فنظر، والنظر عبادة، نظر أن يقوم ولا يقعد. طب إيه علاقة القيام؟ الله تعالى ما تعبدنا بالقيام. ونظر ألا يستظل، الله تعالى لم يتعبدنا بهذا، وألا يتكلم، الله لم يتعبدنا بالصمت، ويصوم، الله تعبدنا، ولهذا أنكر عليه كل هذا ما عدا الصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، يعني نهاه عن هذا كله، قال وليتم صومه. يبقى هنا هذا النوع الثاني اللي هو التعبد بما أصله مشروع ولكن يضعه في غير موضعه. وذكر في آخر الصفحة أنا كنت مع ابن عمر فسأله رجل نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، طلع يوم النذر يوم النحر يعني يوم العيد، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه يعني بالمسألة وأعاد عليه الجواب. والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعا، كصوم ما لم ينه عنه من الأيام قربة من القربات إذا كان مشروعا، النذر قربة إذا كان مشروعا، فإن نذر صوم يوم منهي عنه كان نذر معصي وقد نهي عن نذر المعصي. على كل حال هذا الباب واضح، وفي كثير من أفعال الناس معظم البدع المشهورة بعد الصلاة بعد الصلاة تسلم على بعضها، ولو قلت له هذا لا يجوز إنك يا أخي والسلام حرم، ده الرسول سيقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحتت خطاياهم ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى احنا بنستجيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له هي دي البدعة اللي من النوع الثاني بقى إلا أصلها مشروع لكن أنت تستخدمه على وجه غير مشروع، لأن الناس كان يصلي ولا ما كان يصلي؟ كان يصلي وقد نقلوا عنه كل شيء، ولم ينقل أبدا أن في يوم من الأيام وهم بيصلوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بقى زي الناس العام بقى لم يقعد يشوف يعني خلاص يفرد نفسه في ويجاهد هذا الجهاد الطويل، وبعض الناس يقوم ويمر على الصفوف صفا صفا حتى يصافح وهو يتصوف. طبعا في النهاية كل بدعة بتضيع سنة، طب فين الأذكار؟ ما قالش بقى الأذكار. وبعض الناس لما يكون المسجد كبير والناس كتير مش يعرف فيسلم على ما يستطيع ثم طول ما قاعد يمسك بقى واحد واحد يوزع عليه السلامات، شيء مضحك يعني شيء في غاية مضحك ومبكي بصراحة. لو سألته من أين جئت بهذا هو ما يعرف، لكن هو هذا أصل وكقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مثلا ونحوها المؤذن يرفع صوته بهذا ويزيد على ما فعله، لكن تحرموا الصلاة على النبي ونحن لا نحرم الصلاة لكن أصلها مشروع لكن هو يفعلها بطريقة غير مشروعة. فإن بلال كان ينتهي عند آخر الأذان وكان الكل يصلي في سره على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يضاف إلى الأذان فهذا من البدع التي هي من هذا النوع. ولو نظرت على هذا الأمر تقيس كثير من البدع التي اعتادها الناس وابتدعوها. قال ثم البدع الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة، كل تقسيماتها تنفعك جدا. البدعة الواقعة في العبادة قد تبطل العبادة التي تقع فيها لمن صلى، التي تقع فيها كمن مش لمن، كمن صلى الرباعية خمسا، هذه بدعة بس بدعة تضيع الخمسة كله، تضيع الأربعة والخمسة اللي معاه نعم، أو الثلاثية أربعة، مش تقول له لا ده الركعة الرابعة اللي بدعة والثلاثة ماشيين مقبولين، لا ده الصلاة كلها كده فسدت. وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا، الوضوء صحيح لكن معصية لحديث ناس فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ومنها تلك البدعة التي قلناها. الصلاة صحيحة لكنه يأسم ولا شك بحرما وجمعا ونحو ذلك، لكن لابد من الحكمة في الإنكار، لا تنكر بغير حكمة، حكمة في الإنكار تقتضي أنك تصبر وتتقرب إلى الناس وتحاول أن يعني تتألفهم وأن تصل معهم إلى حيث يقبلون منك، فإذا قبلوا تبدأ المرحلة الثانية في التلطف بالنصح من خلال الكلام العام في أهمية اتباع السنة، فإذا وجدت أنهم مستجيبون تبدأ بقى تعمل إسقاط في أن هذا يا جماعة غلط، لا ما ينفعش تقول هذا غلط إلا بعد كم مرحلة الأولى. أنا بعض الإخوة يسرع في الإنكار على وجه يأتي بضرر كبير وبجفوة بين هؤلاء وبين السنة وأهلها، لأن صاحب السنة لم ينكر البدعة بطريقة السنة وإنما أنكر البدعة بطريقة كلها بدعة، كما حدثني بعضهم وهو ينكر جدا من العوام بعد ما حصل بيننا نوع من توتر العلاقة والقبول ونحو ذلك. فاشتكى لي بعض إخواننا قال يعني كنا نصلي ورجل كبير طلع الثاني شاب صغير قال له حرما قال لي برما فبرما يعني زعلته جدا يعني لولا من الحمد لله يعني كانت العلاقة يعني خدناها يعني بنوع من المزاح ونحو ذلك. لكن ممكن برما دي تخليه يبرم من الصلاة كلها كمان. طب انت ماذا استفدت؟ نعم. قال البدعة في المعاملات، القسم الثاني بدعة في العبادات وفي بدعة أيضا في المعاملات. قال كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عائشة في الصحيح المعروف أن عائشة كتبت بريرة ومعروف الأمة أو العبد إذا كتب فإن ولاءه الذي أعتقه، فجماعة حبوا يبتدعوا قالوا ممكن عائشة تشتريكي وتعتقد بس بشرط ان الولاء يكون لنا، ومعروف انما الولاء لمن اعتق، تقدم معنا هذا في كتاب الفقه. طيب اذا هذا نوع من انواع البدع في العباده المعاملات. ومن ذلك ايضا احنا المصنف ذكر حاجه وانت بقى تقيس على اللي في العصر بتاعك. العصر بتاعنا اشياء كثير بدع المعاملات، منها مثلا طريقه زواج الناس، سواء الزواج العرفي مثلا والزواج من غير ولي، كل دي بدع وبعضها يطعن في اصل. وهناك بدع لا تطعن في الزواج من النوع الثاني لكن هي بدعة محرمة، زي زوجتك ابنتي على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمة، وزي المنديل ويضرب على المنديل بعد كل أنواع من البدع في المعاملات. لأن الناس بهذا يعتقدون أنه لا يصح إلا بهذا. بعض الناس يقول طب ما فيش منديل يا جماعة، هاتوا منديل، وكأن لو ما فيش منديل في القعدة مش هينفع الزواج. إذا لا بد من المنديل، وإلا والعوام هوان يصدقون هذا ويعتقدون فعلا أنه ما ينفعش الزواج من غير منديل. وكمان من بقي قوله فصل كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة. كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة، هذا معنى عام تقدم مرارا في الكتاب لكن أراد أن يؤكده المصنف رحمه الله تعالى. قال وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، إليهما يعني الكتاب والسنة. وذكر بعض الأحاديث فردوه إلى الله والرسول، بعض النصوص ونحو ذلك. قال فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل، الحدث يعني التخمين. وذكر أيضا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وذكر جملة أيضا من قال وتقدم في الأحاديث جملة واحدة وأن وصصر لا يقول في التشريع إلا عن الله، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح، ولا جابرا في سؤاله عن ميراث الكلالة، والمجادلة في سؤالها عن حكم الظهار حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك. وأمثال هذا كثير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وذكر أيضا حديث عثمان بن حنيف وتقدم، وحديث علي بن أبي طالب وتقدم، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت الناس يمسح على ظاهر خفه. وذكر بعض الأثار عن السلف كعمر وغيره. ثم ذكر فصلا طويلا عن الشافعي نقله نعم قبل هذا الفصل ذكر أثارا عن الشافعي. أجمع الناس على أن من استبانت، والرواية المشهورة أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أيضا إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. واستطرد في هذه الأثار، وهذه الأثار مهمة جدا تحفظها حتى ترد بها على المذهبيين الذين يقول هذا في مذهب الشافعي وهذا قول أبي حنيف. أبو حنيف نفسه والشافعي نفسه أحمد ومالك وغيرهم كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصنف هنا ذكر بعض الأثار أشد من هذا في نص الصفحة كده عن الشافعي أيضا. قال وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل أتقول بهذا؟ طبعا الرجل أحمق، لكن الشافعي غضب جدا وتعجب من هذا، لأنه قال ماذا حكم المسألة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ينبغي أن يكفيه كلام النفس. فلما قال أتقول بهذا يعني ذا رأيك؟ طبعا الشافعي كأنه اقشعر جسمه. قال أرأيت في وسطي زنارا، الزنار ده اللي هو يضع القسيس في وسطه يعني كان شعار في زمان للقساوسة، يقول شيخنا أسيس يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لي ما رأيك أنت، هيكون لي رأي تاني، وهو مين يكون رأي تاني؟ ما يمكن يكون من علماء رسول الله رأي تاني خلاف رأي قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أقول بهذا، أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. وفي لفظ فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به، نعم على الرأس والعينين. كل القصة دي عشان بس أقول أنت بتقول بالكلام ده. إذا لو قيل مثل هذا للجماعة المقلدين والمذهبيين لابد أن يقال لهم مثل هذا حتى يعرفوا أننا متعبدون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمتابعة. ولهذا لو رأيت رجل يصلي الفجر ويقنط كل ما يجي الركعة الثانية اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت في صلاة الفجر، تعمل إيه؟ تقنط وراه وتدعي وراه، تقول أمين بس تقولش بقى حقا نشهد يا الله، تقول أمين وخلاص. نعم. وحاول بنفس الطريقة التي مضت إنك تحبب السنة إلى الناس وتكسب أرضا عند الناس ويكون لك حضور، بحيث إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. إذا وصلت إلى مرحلة حزامي هذه وصار لك حضور بين الناس ساغ لك أن تتكلم. قبل أن تكون حزامي فلا تتكلم، لأنك لو تكلمت لربما يعني أخرجت من المسجد. إذن لابد قبل أن تتكلم تكون عارف أن الفرصة مهيئة، وبعد هذا ترتب نفسك لما جماعة الله الشافعي حصل معه كذا وكذا 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 لحد ما يتشبعوا بهذا المعنى، ثم تقول لهم وبما أن الشافعي قنت في الوتر قنت في الفجر، وما رأيكم أبو حنيفة لم يقنت ومالك لم يقنت وأحمد لم يقنت والصحابة لم يقنتوا في الفجر ولم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ممكن أن يتأثروا، ولم يتأثروا من أول مرة ستأتي معهم إن شاء الله من ثاني مرة من ثالث مرة، لكن بحسن الطريقة. نعم. وهكذا في نظائره. ثم نقل فصلا من كتاب إبطال الاستحسان للشافعي في 40، قال وقال رحمه الله في خطبة كتاب إبطال الاستحسان، ونقل عنه فصلا طويلا نحو صفحتين في نفس المعنى، إلى أن قال وكلامه رحمه الله في هذا الباب كثير مشهور، وهذا الذي قاله من تحكيم النصوص وطرح ما خالفها هو الذي نطقت به وصرحت به نصوصهما يعني كتابه السنة، وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم هو وغيره، وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال. ونصوصهم في هذا الباب من الدنيا، وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها، ولو رأوا ما عليه مقلدوهم، لو رأوا يعني الأئمة ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم، ومقتهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوه إليه، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وجعل ينعى على هؤلاء. وهذا صحيح، هذا صحيح أن الأئمة نفسهم بريئون مما فعله مقلدتهم. أبو حنيفة بريء من مقلدة الأحناف الذين يقدمون قوله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا، كل عالم بريء ممن يتابعه في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء عندهم من الفقه العجاب في هذا، ومن صور ذلك أن بعض فقهاء الشافعية استفتي يوما في مسألة، وعند الفتوى عرف أن بعض الحاضرين دارسين أو أن بعض الحاضرين دارسون لفقه الشافعي، ومع هذا تعمد أن يؤدبهم بهذه الطريقة. استفتي في مسألة فأجاب فيها بمقتضى ما صحب به النصوص، وكان يسعى أن يسكت لكنه قال وبهذا قال الشافعي. والحقيقة أن الشافعي لم يقل هذا في هذه المسألة وهو يعرف، لكن هو أراد أن يعني يثير حفيظة بعض الشافعية الحاضرين حتى يؤدبهم وحتى يوصل لهم هذه الرسالة. أفتى بمقتضى الحديث ثم قال وبهذا قال الشافعي، وبعض الحاضرين لمن يحفظون مذهب الشافعي قالوا لا الشافعي ما قال هذا، لأن هذا فعل المدون عنه غير هذا. قال لا الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث، ولو علم الشافعي بهذا الحديث على هذا الوجه لقال به. فانظر إلى وجه التأديب الذي أراد أن يؤدب به هذا المفتي، أنه قال بهذا قال الشافعي، مع أنه في الحقيقة ما قال، لكنه استدل بأن الشافعي قال قولا عاما أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قال بهذا وهذه الكلمة بالذات نقلت عن الأربعة عن أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك. وفي هناك كتب يعني افردت لهذه المسألة من أهمية فيما يحضرني مسألة إيه؟ مسألة أن الأئمة الأربعة شددوا في هذا الباب، شددوا في أنهم قصدوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يتبعهم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الكتب في هذا كتاب إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني، إيقاظ همم دع كتاب كله عبارة عن نقول عن الأئمة الأربعة فقط في هذه المسألة، حتى كأنه يعني يضرب بذلك وجوه أتباعهم المقلدين. إيقاظ همم أولي الأبصار تكملته بقى معروف لما اتفق عليه علماء الأمصار من عدم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، عنوان طويل قوي بس هو مشهور بكده، إيقاظ همم أولي الأبصار للفلان رحمه الله. طيب الخاتمة، قال رحمه الله تعالى: ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمال تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. فأنت ما فهمتش في البيت الأخير ده. نعم. على كل حال الكلام واضح، يعني يقول ثم إلى هنا يعني إلى آخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب أن يكون هو الخاتمة لأهمية موضوع الاعتقاد وأن الاعتقاد لا يؤخذ من الكتاب والسنة. وأيضا قال أيضا للإشارة إلى أن آخر ما أن من آخر ما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله من آخر ما نزل خرج من الإشكال، ولهي ليست آخر ما نزل وإنما نزلت بنحو 3 أشهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آخر ما نزل فآيات البقاء الثلاثة أو الثلاث المشهورة، آية الدين والآية التي قبلها الربا والآية التي بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن هو قال من آخر ما نزل فكان هذا صحيح. الكلام كله واضح، يعني يختم الكلام ويقول إلى هنا وقف القلم، وحمد الله تعالى في آخره كما حمد في ابتدائه، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله، وأوصاك أن تدعو له ونسأل الله تعالى أن يغفر له. وقد مات هذا المصنف في 34 من عمره، وقد نظم هذه القصيدة المباركة وشرحها هذا الشرح المبارك، وبارك له في هذا العمر القصير رحمه الله تعالى، وهذا من شرف العلم. الرجل ميت الآن في قبره، وكم من مرة يقرأ الكتاب ويحفظ ويشتغل الناس به وبالنصوص التي ذكرها، ولا ينسون في آخره أن يدعو له. ثم قال أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. هذه الطريقة طريقة أبي جاد المعروفة اللي هي طريقة الحروف، أبياتها يعني عدتها رمز حروف. العرب عندها طريقة حسابية من خلال الحروف، الطريقة دي عبارة عن ايه، 200 تحفظهم و تنزل عليهم الأرقام الحسابية عشان لما تيجي بعد كده بقى تحسب تعرف تحسب، تقوم تعرف أبياتها يسر تقوم تقول الياء بكذا والسين بكذا والراء بكذا، البتين أبجد هوز حط كلامهم، معلش هم غنوها بس هو بس ما عرفوش يكملوا بقى الباقي، ده نص بيت. أبجد هوز حط كلامهم، أبجد هوز حطي كلامهم، ثعفص قرشت سخز ضغغ. ما عرفوش بقى النوع الثاني فما قدروش طبعا. نعم بس هو ده لازم يبدل عندها مش معاك في كل المنظومات كل المتون لازم تكون عارف الله. حط كده حطهم جنب بعض ان شاء الله المره الجايه في درس الحجه يكون في سبوره هنعيد المساله دي ثاني عشان بس تكون بس حاول تاخدها النهارده اول مره والمره الجايه وقت بقى انت بتعمل ايه تكتبهم كده بس ما تكتبش جنب بعض هي ابجد هوز دي عشان تحفظها لما تحط الالف لوحده عشان بعد كده تحط تحت كل حرف يعني تحط الالف لوحده والباء لوحده جنبيه والجيم والدال والهاء والهاء والواو والزاي ماشي والحاء والطاء والياء والكاف واللام والميم والنون دول محفوظين طبعا لا جزاهم الله خيرا ان هم حفظوا لنا الباقي بقى صعفص ده بقيت البيت ممكن ده بيت واحد على فكره ابجد هوز حطي كلام من المتقارب صعفص قرشت فخذ ضاغ ضاغ ما تقوليش معناها ايه هم مشوا على كده نعم الأولى معروفة طبعا سعفص قرشت فخذ ضزغ بعد ما حطيتهم مع بعض امشي معايا بقى واحدة واحدة كده امشي بقى الألف والباء والتاء وهكذا الألف والباء والجيم حط تحت الألف واحد وحط تحت الباء اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نكتب معاه عشان ما تلخبطش انا كمان سع فص ق ر ش ت س خ ز ض ظ غ قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العشرة بقى عند ايه عند الياء بعدين 20 بقى اطلع مره واحده 10 20 30 40 50 60 70 80 بعدين 90 و100 المية وقفت عند فين؟ ها؟ والباقي المية فين؟ عند القاف كمل بقى 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 بقى عندك كده من 1 ل 1000 ولما تحب بقى تختصر أي حاجة وتلخبط الناس تيجي عامل كده أبياتها يسر بعد الجمل طلع لي انت بقى اليسر الياء بكام ها الياء بعشرة والسين ها بستين يبقوا سبعين والراء ستين وعشرة ومتين يبقوا كام يعني عايز لك أبياتها 270 بس عشان ما يعرف لك أبياتها 270 لك أبياتها يسر يبقى هو كده يسر على نفسه واضح طيب تاريخ والغفران على نفس الطريقة الغفران شوف بقى انت ليه عددها اجمع انت بقى الواحدة كده الغفران وقول لها هتطلع كام تمشي حرف حرف وتبالك الغين في الاخر خالص ها ما انا عارف في الشرح لا ما انا عارف نقطة في الشرح انا عايزك تطلعها انت بطريقة عملية ما احنا بنعمل كل ده عشان تطلعها بطريقة عملية اجمع انت اجمع واطرح واقسم هو مظبوط زي ما هو جماعة مظبوط ها الغين بألف تنسى في الغين لازم تشتغل عملي عشان طلعت مظبوطة ولا مطلعتش 1362 تاريخها الغفران يعني انا كتبت القصيدة بتاريخ سنة 1362 طبعا هجري يبقى خلاص كده واضح ماشي هيطلع عندك بس اشكال لو جبت عد ورا بقى الابيات هيطلعوا اكتر من 270 الخروج من هذا الاشكال ان هو لما كتب القصيدة كانت فعلا 270 وبعد كده زود عليها بعض الزيادات فاعتبر ان الزيادات خارج يعني اعتبر 270 اصل القصيدة وحذف ابيات المقدمة لكن لما تيجي تعدها في الحقيقة هتطلع يعني زيادة كده بضعت عشرة بيتا على 270 عشان ما تقولش دي لما هو يقصد ذاته هو 270 لكن هتطلع زيادة شوية عشان بعض الزيادات المهم الوقت عندك انك تعرف هذه الطريقة هتمشي معاك في كل نظم اي قصيدة هتحفظها بعد كده هتلاقي في اخرها كلام زي كده أقرب حاجة أنت حافظها مثلا تحفة الأطفال في آخرها بيقول إيه تحفة الأطفال؟ أبياته ند بدا لجنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. تيجي بقى ند بدا يطلع لك عدد أبياتها وبشرى يطلع لك التاريخ بتاعها وهكذا. يمشي على هذا إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في موازيننا يوم القيامة وأن يتقبل منه. نعم. الورقة نفسها فيها سؤال. طيب أخونا يسأل كلها برا موضوع الأسئلة. نعم. يقول هل تأنيث كلمة بدع إلى بدعة دلالة على أن هناك بدعة محمودة وبدعة غير محمودة؟ يا سلام. وكذلك كلمة محدث إلى محدثة، هذا الكلام ليس له أصل طبعا. تأنيث كلمة بدع إلى بدعة ما لهاش علاقة بهذا الكلام، هذا الكلام ولا أعتقد أحد قاله قاله قبلك. بدعة جمع وبدعة مفرد، هذا كلام مأخذ بعيد جدا، أخشى أن تكون سمعته من بعض ال إلى من تنسب المروانية، قلنا إلى مروان بن الحكم، هل كان يقصد إثارة تلك البدعة أم كان متأولا؟ لا كان متأولا، وإلا مروان يعني كان فيه خير في جوانب كثيرة. طبعا مروان يعني في الخلفاء الدولة الأموية. هل صح قول الشافعي إن المصافحة بعد الصلاة إنها بدعة ابتدعها الرافضة؟ لا أعلم هذا. تجاز رسول التحدث عن بني إسرائيل كما صح في البخاري، فما سبب عدم الأخذ بالإسرائيليات؟ ما هو ما أدهز مطلقا، وإنما قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإن قال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يقصد به فيما ليس يخالف شريعتنا، فنحن لا نأخذ بالإسرائيليات لأن الأصل من الإسرائيليات تخالف الشريعة. إذا جاءت الإسرائيليات توافق الشريعة فنحن نأخذ بالشريعة وليس المقتضى، هذا الخبر الإسرائيلي الموافق. وأصل المسألة الإسرائيلية ثلاث أقسام: قسم يوافق الشريعة فنحن نعمل بالشريعة وليس به، قسم يخالف الشريعة فنحن نرده لأجل الشريعة، قسم لا يوافق ولا يخالف، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. معنى قولي أنا النذير العريان، هذا معروف عند العرب، إن العرب كانت إذا أرادت أن تبالغ في النذير، خصوصا إذا كان أحد يعني يبغت العدو يبغت البلدة أو نحو ذلك، من شدة السرعة لا يجد النذير شيئا يخبر به قومه إلا ثوبه، فيخلق طبعا هو ذكر عنده ثوب واحد وكان في عمله زينا، فيخلع ثوبه ويرفعه حتى ينتبه الناس، فيقول أنا نذير العريان. إن لما يخلع ثوبه هيبقى يعني هذا النذير العريان، يعني هو مش حد يعني كده، إلا لما يكون مسألة فعلا تحتاج بقى النزارة. يعني هل يجوز صيام التسعة أيام؟ نعم، وذكرنا قبل هذا في النسائي وفي أبي داود أن الرسول صام تسعة ذي الحجة. هل يجوز اعتكاف أحد أيام العشرة في المسجد؟ يجوز، أمر واسع، لكن ليست في سنية عشر رمضان، أن هذه سنة، أما هذه فالأمر فيها واسع، بمعنى لو فعل لا بأس. هذا لك مشكلة في المداومة على تقصير الشعر إذا طال لوصف الاسم الخارج بأنها محلقة؟ لا، تقصير الشعر ليس، الشعر ليس فيه إشكال، سماهم التحليق، الخوارج التحليق، يعني يحلق يعني خليها بيضة زي الحق جدا. أما اللي أنت تعمله في قص العادي حتى لو سميناه حلق، لكن هذا قص وليس فيه إشكال، تقصير. أما لو أنك من غير حج حلقت، هذا الذي ينهى عنه لأن هذه مشابهة بالخوارج. أما لو رونالدو عمل كده فهذا ينظر فيه. نعم. صلي في مسجد كان فيه قبر ثم هدم القبر، فهل يجوز الصلاة فيه بعد هدمه أم لا؟ مع أنهم فحروا مكان القبر فلم يلقوا أي أثر من عظام الميت. وانت عايز يقول الميت وميت النبي عشان يبقى أفضل أن طبيعي مش هيلاقوا حاجة. في مسجد كان فيه قبر ثم هدم القبر فهل تجوز الصلاة أو لا؟ إذا المسجد كان معمول قبل القبر ويدخل في القبر ويخرج القبر بعد هذا، بقي المسجد على ما هو عليه لا بأس، هذا حسن، زالت البدعة التي دخلت فيه وزال وجه النهي. حكم أن تعمد تأخير صلاة الفجر عن وقتها. وليه يعني تعمد تأخير عن وقتها؟ السؤال عجيب. ليه واحد يتعمد تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ مش رقم. هو يعلم، لابد الأول يقول لماذا عشان نعرف نجاوب. إذا قال والله لأن أنا يعني أرى أن يجب أن الوقت يتأخر عن هذا الوقت، وده بشرع تشريع جديد، يبقى حكمه يختلف، هيكون مرتد كافر. لأن أصلا أخبرنا أن وقت الفجر إذا طلع الفجر يصحب لأن لا أبدا، وقت الفجر لازم يكون بعد طلوع الفجر بنص ساعة على الأقل، هذا كفر. أما لو قال والله أنا أعتقد أن الفجر ما طلعش، وأصلا تعبدنا بأن احنا نصلي عند طلوع الفجر، وأنا أرى أن المؤذن بيأذنه قبل أذان الفجر، فهذا متأول، أمر واسع بالنسبة له. أما لو قال والله أنا كده غلاسة، فمثل هذا لا يجاوب، لا يجاوب عليه من نفس الباب. هل يجوز للمسلم أن يأكل بعد الأذان الفلكي على أنه الأذان الأول؟ وإيه؟ كل فرصة حوالي 20 دقيقة في الإنسان، لا يفعل هذا، يمسك مع الناس احتياطا، وليس له أن يعرض الصوم لمثل هذا العبث الذي يفعله بعض الإخوة، وأقبح من هذا أن بعض الإخوة يفعل هذا أمام الناس وأمام العوام، يقولون لا إحنا لسه معنا وقت والناس بتأذن، وعن هذا من خلاف الحكمة. مرابي اشترى بيتا وجعله مسجدا، هل يجوز الصلاة فيه؟ لا ولا كرامة، إذا كان مرابيا فما له خبيث، فلا عمل مسجد صلى فيه لوحده، حاجة صلى معه أبدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. احنا خلاص اتفقنا يوم السبت ان شاء الله كنت تسميع المتن كله ان شاء الله، خلنا لما حفظوه شدوا حيلهم في يعيدوا مع القصيدة. واعتقد انت في العيد بتحتاج نوع من الترويح والتغني، ولن تجد افضل من هذه القصيدة ان تتغنى بها في العيد، في العيد يشرع مثل هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.